أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بس سؤال، فرغتم من الدرس التالي لهذا أو بعد؟ بعد يوم الأربعاء آخر درس، يعني من الأسبوع القادم. مسألة هذه أن البيع الذي أجل ثمنه وهو بيع النسيئة وكلامنا فيه، هذه تكلمنا فيها صحيح، بقي فيها مقدار قراءة. زين، قرأ لك شيخنا بسرعة. قال: ويمكن أن يقال، هذا في توجيه الوجهين اللذين ذكرهما جامع المقاصد، إن مرجع التأجيل في العقد اللازم ليس إلى إثبات حق التأجيل، بل إلى إسقاط حق البائع في التعجيل والمطالبة في ضمن الأجل، فلا يعود الحق بإسقاط التعجيل، بإسقاط التأجيل، لأن الساقط لا يعود. تقول هذا الشرط اشترطناه يقبل للإسقاط. يقول: الشرط القابل للإسقاط ما تضمن إثبات حق قابل لإسقاطه بعد جعله. ألا ترى أنه لو شرط في العقد التبري من عيوب المبيع، وهذا راجع إلى إسقاط ضمان العيوب عن البائع، فبعد العقد إذا أسقط البائع هذا معناه عود ضمانه، يعني عود الساقط. لذلك يقول: ألا ترى أن لو شرط في العقد التبري من عيوب المبيع لم يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد، ولم تعد العيوب مضمونة كما كانت مضمونة بدون الشرط لو لم يشترط؟ لم تعد، لأن الساقط لا يعود، وما نحن فيه كذلك. وأما الوجه الثاني وهو ما ذكره من أن لصاحب الدين حقا في الأجل، للبائع صاحب الدين كما للمشتري، فلو أسقط المشتري هذا الحق لزمه إسقاط حق غيره. يقول: هذا توجيهه، فدلالته على المدعى موقوف على أن الشرط الواحد، هنا شرط واحد، اشترطا جميعا أجلا، شرط واحد، إذا انحل إلى حق لكل من المتبايعين، ففي الحقيقة ينحل إلى حق واحد مشترك، ولذلك لم يجوز لأحدهما إسقاطه، لأن الفرض اشتراكهما، لأن الفرض اشتراكهما فيه، ولم يسقط الحق بالنسبة إلى نفسه. لا تقول لي يسقط فيما يتعلق بك، يبقى ما يتعلق به، لأن ليس لك شيء يتعلق بك، هناك واحد يتعلق بكما معا، ولم يسقط بالنسبة إلى نفسه لأنه حق واحد يتعلق بهما. إذن فلا يسقط إلا بإسقاطهما جميعا، أي باتفاقهما وتراضيهما الذي عبر عنه بالتقايل. تعال شوف ما معنى التقايل. هنا أشكل صاحب الجواب، قال تقايل في العقود لا في الشروط، قال ذاك التقايل بمعنى التفاسخ في العقود، أما في الشروط التي تجعل حقا والمفروض الحق مشترك، فالتقايل ليس إلا معنى التراضي على إسقاطه، ومعنى الاتفاق على إسقاط الشرط الراجع إليهما، فلا يرد عليه منع صحة التقايل في شروط العقود لا في أنفس العقود. نمنع صحة التقايل في شروط العقود دون أنفسه، يعني هو لو عكسه، التقايل لا يصح إلا في العقود دون شروطها، هكذا كأن العبارة أنسب، لكن المعنى واحد. نعم، هذا لأن الحق في الأجل جاء من جهة الشرط فيصبح حقا، أما لو كان من جهة النذر يصبح تكليفا وليس له الإسقاط. نعم، لو صار التأجيل حقا لله تعالى بالنذر لم ينفع اتفاقهما على سقوطه، لأن الحق معلق بغيرهما بالله تعالى. إذن دلالة هذا الوجه على المدعى موقوف على أن يكون الحق واحدا مشتركا. وما ذكره إذا فسر بهذا التفسير ووجه بهذا التوجيه حسن، لكن لو ثبت اتحاد الحق الثابت من اشتراط التأجيل حينئذ نقول لا يسقط بإسقاط واحد، أو على الأقل لم يثبت التعدد، لأن نشك هو حق واحد فلا يسقط، أو متعدد فيسقط ما يتعلق به وحقه بإسقاطه. نص أصحاب عدم سقوط شيء، ها؟ فكذلك لو لم يثبت التعدد فيرجع إلى عدم أصالة السقوط. هذا حسن إن ثبت الاتحاد أو لم يثبت التعدد فيرجع على الثاني إلى أصالة عدم السقوط، لكن الظاهر تعدد الحق. فتأمل لعله إشارة إلى إمكان أن يقال أنه من قال أنه متعدد؟ من أين أتيت بهذا؟ من قال أنه متعدد؟ على كل يوم كيفما كان، مسألة جديدة هذه. إذا كان الثمن كما في محل كلامنا الثمن دين، بل مطلق الدين، ثمن اشترط تأجيله فصار دينا، أو دين ولو لا من جهة الثمن، كل دين حالا، إذا كان كل دين حالا من الأول أو كان مؤجلا وحل. الآن نقول جاء المشتري بالثمن الحال، أو جاء من عليه الدين بالدين الحال ثمنا كان أو غيره، يدفعه إلى من هو له، فهل لصاحب الدين الامتناع من قبوله أم لا؟ حل، لا تخلط. سابقا كنا نقول لو جاء به قبل انتهاء الأجل هل للبائع الامتناع أو لا؟ قلنا نعم، لأن له حقا في الأجل كما للمشتري، لأن نقول حل. جاء يقول خذه، هل له أن يقول مالي لا أريد أن أخذه أرضى أن يبقى عندك؟ قلت أرضى نعم، لكن يعني خليه رغما عن أنت مثلا، من أين لك هذا؟ لذلك يقول مصنف ليس له الامتناع من قبوله، وعلله بأن فيه إضرارا وظلما على المديون يرحمكم الله. كيف هذا الإضرار؟ لأن عندما لا تأخذه من، إذا أخذته يتشخص ما لك في ذمته في هذا الذي قبضت، ويتعين فيه ويصير عندك وضمانه عليك، ويرتاح هو وتفرغ ذمته، ولا يكون عليه شيء ولا هناك شيء في ذمته محفوظا فيها. مش قلنا سابقا إن معنى أن يكون للبائع حق في الأجل أنه يبقي في ذمته محفوظا مضمونا؟ الآن يتخلص المشتري لو قبلت منه وقبضت من هذا الضمان وهذه الأمانة، لأن قلنا يصبح كالودع يحافظ عليه ويضمنه. لو قبلت تخلص من ذلك، عدم قبولك يعني إبقاءه في ذمته محفوظا عليه مضمونا عنده. واضح كيف؟ وهذا إضرار به، لا أريد أن يبقى، تؤخر يبقى عندي هذا فوق الأجل المضروب، هذا إضرار بهذا المقدار. هناك من يتوهم بعدم تحقق الإضرار والظلم على المشتري، وذلك لأن المشتري، عندما أقول مشتري لأن كلامنا في النسيئة والدين ثمن في ذمة المشتري، ها؟ لكن المسألة عامة في كل دين، بعد لا نخلط، فلنقل مشتري وبائع، مكان مديون ودائم إلا حيث تدعو الحاجة. هناك من يقول المشتري لا يتضرر بامتناع البائع، وذلك لأن المشتري من أول الأمر بالخيار بين أمور ثلاثة، إما عند حلول الأجل، إما أن يدفع إلى البائع، وإما أن يدفع إلى الحاكم، الحاكم يستطيع أن يقبض عن البائع ولي وإما أن يعزل هذا المال للبائع حق البائع له، يعزله يشخصه في مال خارج فيخرج من الذمة ويتعين في هذا، وطبعا يصير ضمانه على البائع لأن هذا هو فائدة العزل كما سيأتي. إذا كان مخير بين هذه الثلاثة، وأفرض أن البائع يمتنع من القبض والقبول، قل روح ادفع للحاكم، روح اعزله، لك ثلاثة خيارات، لم ينحصر طريق تخلصك بالدفع إليه حتى إذا امتنع وقعت في الضرر والظلم. يقول هذا التوهم مندفع، لأن الدفع إلى الحاكم والعزل ليسا بدلين اختياريين في عرض الدفع إلى البائع، بل هما بدلان طوليان، والواجب ابتداء الدفع إلى البائع، فإذا امتنع ووقع الظلم والإضرار على المشتري كان له أن يدفع ظلمه عنه بالتسليم إلى الحاكم أو بعزله له وتصدير الضمان عليه. إذن هذان في طول امتناعه ولدفع هذا الظلم والإضرار، فلا يمكن أن يتمسك بهما لدعوى ارتفاع الظلم من الأول بهما، يتدارك الظلم والضرر بهما لاحقا لأنهما في طول الامتناع، لا أنهما خياران عرضيان حتى يكون الضرر من الأول مرتفعا بوجودهما. وهذا نظير من وجب عليه بيع ماله له دار زائدة أو سيارة أو أثواب أو كتب، وعليه نفقة عيال واجبة، فوجب عليه بيع هذه الأمتعة للنفقة، وإذا امتنع ماذا تقول؟ يجيء الحاكم يبيع عنه ويدفع ينفق للعيال، تقول إذن لم يتضرر العيال بامتناعه لأن الحاكم موجود. قول الحاكم موجود لدفع الضرر، لأنه عندما يمتنع فيتضررون، فيجيء الحاكم يقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بيعوا ماله واتوني بثمنه أنفق على عياله. هل يعقل أن يقول واحد أنه بامتناعه عن النفقة لا يتضرر العيال لأن لهم بدلا وهو الرجوع إلى الحاكم؟ هذا بدل اضطراري، هذا هو عين ما شرع لرفع الضرر والظلم، لا أنه به يندفع الضرر من أول الأمر، كذلك ما نحن فيه. واضح هذا؟ طيب، قال إذا كان الثمن بل كل دين حالا من الأول أو كان مؤجلا وحال، وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه لأن في امتناعه إضرارا وظلما، إذ لا حق له على من في ذمته، لا حق له في حفظ ماله في ذمته، خليه عندك، هذا معناه أن تتسلط عليه وعلى ذمته، وأنت لست مسلطا عليه على نفسه وعلى ذمته، بل بالعكس الناس هم مسلطون على أنفسهم وعلى ذمامهم، والناس مسلطون على أنفسهم. وتوهم عدم الإضرار والظلم لارتفاعه بقبض الحاكم مع امتناعه أو عزله، لارتفاع الظلم بقبض الحاكم مع امتناع الدائن يعني البائع، أو بعزله وضمانه على مالكه، هذا التوهم مدفوع. ارتفاعه يعني بأي معنى يرتفع؟ من أول الأمر يعني يكون مرتفعا، لا بعد وقوعه، باعتبار هذه بدائل في عرض، فلم يكن طريق تخلصك من حقه منحصرا في الدفع إليه حتى تقول، يعني في المرتبة الأولى لما امتنع ما عاد عندي طريق وقعته لا في الظلم، يقول لا لك طريق آخر، إذن ما دام لك بدائل عرضية فأنت في سعة لا تتضرر، يقول هذا مدفوع بأن مشروعية قبض الحاكم أو العازل إنما هي لدفع هذا الظلم والإضرار المحرم عن المديون، وليس يعني بدل طولي، وليس بدلا اختياري، بدل اضطرار طولي بعد الامتناع اضطررنا إليه، وليس بدلا اختياريا عن قبض الحاكم أو عن العزل، حتى يسقط الوجوب عن المالك لتحقق البدال. تقول هذا في عرض ذاك، إذن للمالك أن يمتنع ولا يحصل إضرار لأن له بدائل يلجأ إليها. ألا ترى أن من يجب عليه بيع ماله لنفقة عياله لا يسقط عنه الوجوب لقيام الحاكم مقامه في البيع؟ لا يسقط عنه الوجوب، وبالتالي كما هو مناط سقوط الوجوب ما هو؟ أنه هذا لا يتعين، وبالتالي ليس إضرارا حتى يتعين بدعوى أنك تضرني، إذن يتعين أن تقبل. نقول لا، لا يتعين. نقول لا، بل يتعين لأنه ليس في عرضه. طيب، وكيف كان يعني بدلية اضطرارية اختيار؟ بغض النظر عن هذا الكلام، لو فرض أن صاحب الدين أو الثمن امتنع عن القبول والقبض، البائع قال ما أقبل، من الواضح أن قبضه شرط في تعين هذا كملك له وصيرورة ملكا له، واضح؟ لأن الكل كيف يتشخص؟ يجي المشتري يأتي بفرد يقول هذا ما لك في الذمة، يشخص في هذا فيقبضه هو ويرضى به فيتشخص فيه، واضح؟ طيب إذا امتنع لم يقبض، القبض المشخص الذي به يصير ملكا له لم يعد ممكنا، لكن أصل القبض ولو إكراها بأن يجبره الحاكم مثلا أو على احتمال آخر أن يقبض نفس الحاكم مقامه، أصل القبض بغض النظر من يقبض، المهم أن يكون بمنزلة قبضه ولو عبر الحاكم، أصل القبض لم يسقط، ما زال ممكن. بعبارة أخرى الامتناع يسقط رضاه، يعني لا يحصل معه بعد الآن قبض برضاه، لكن أصل القبض ممكن، لا زال ممكنا، فلماذا يسقط؟ من هنا يمكن حينئذ أن يكون هناك قبض ولو أنه امتنع. لماذا إذا امتنع ولم يقبل يسقط رضا؟ يسقط رضا، لا أصل القبض، لدليل نفي الضرر، لا تريد أن تقبل إذن يبقى عندي وأنا أتضرر كما قلنا، نفيا للضرر لم يعد رضاك معتبرا، دليل نفي الضرر يسقط رضاك، ودليل نفي الضرر كما تعرفون وارد في قضية سمرة بن جندب الذي كان له نخلة صغيرة عذق في بستان الأنصاري ويدخل إليها ويخرج ساعة يشاء ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري في ذلك فلم يرضى ولم يسمع، فكاه إلى النبي صلى الله عليه وآله فكلمه وساومه فوضه وقال لك بها عذق في الجنة اتركها، حتى وصل إلى ما أدري كذا، سبحانك يا رب، هذا وكأن الإمام ما دخل قلبه لحظة واحدة، طرفة عين. آخر شيء عصب رسول الله صلى الله عليه وآله من فقال اذهب فاقلعها وارمي بها وجهه، أظنه قصد ذلك حرفيا، ويا ليت لو أن الأنصاري قلعها ورماها في خلقته في وجهه وأراحنا منه من ذلك اليوم، لكن كأنه حملها على المجاز، ارمي بها وجهه يعني ارميها إليه هكذا. على كل فيقول المصنف هذه الروايات موردها مثل ما نحن فيه، بمعنى امتنع المالك من قبض المال فأسقط النبي صلى الله عليه وآله رضاه وولايته على ماله وقبض ماله. وإن كان واحد قد يناقش في هذا يقول مورد الرواية ليس هكذا بالدقة. أولا ما نحن فيه دين كلي ثمن كلي، ومورد الرواية نخلة خارجية متشخصة جزئية. ثانيا لم يمتنع سمرة من القبض، لم يكن أحد يريد أن يقول خذها، كل ما حدث أنه امتنع من الاستئذان في الدخول. واضح كيف؟ على كل إلا أن يكون نظر المصنف إلى شيء آخر، إلى ما ساومه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، خذ كذا لك بها كذا، يعني قل لي عذق في الجنة نطبقه يوم القيامة على فرد عذق مثلا، ربما هكذا صغير على الباب مثلا، لا ما يستاهل هذا أكثر من ذلك. على كل لكن ما أظن أن نظر المصنف إلى هذا. مع ذلك وإن كان المورد فيه هذا الاختلاف، الإشكال على القول إن هذا من هذا القبيل، لا في هذا الاختلاف، ولكن يمكن دعوى تنقيح المناط. واضح كيف؟ لما لم يرضى أسقط النبي صلى الله عليه وآله رضاه، اعتبار رضاه وولايته. واضح كيف؟ هكذا نقول في محل الكلام بتنقيح المناط. طيب إذا سقط اعتبار رضا البائع في القبض، الآن نقول أصل القبض لا يسقط، لأن الدليل على السقوط ماذا؟ تضرر المشتري المديون، صحيح؟ فلو فرضنا أن الضرر هو المناط في سقوط رضا، يبقى ماذا؟ أصل القبض أولا لإمكان، ثانيا تفاديا للضرر، لأن نقول أو أترك هذا الثاني لإمكانه أصل القبض ما زال ممكنا، بعبارة أخرى القبض الاختيار الرضائي عن طيب نفس هذا لم يعد ممكنا بامتناعه، لا يريد، لكن أصل القبض لا زال ممكنا، فيسقط ذاك ويبقى هذا. من هنا نقول يمكن حينئذ للحاكم أن يقرئه على القبض، كما يمكن للحاكم أن يقبض بنفسه. هذا محل خلاف. منشأ الخلاف أن الحاكم ولي من؟ ولي الممتنع مطلقا، وهذا ممتنع مطلقا، فالآن للحاكم أن يقبض عنه من دون أن يكرهه، أو لا الحاكم ولي الممتنع ولو بعد محاولة إكراهه وإجباره، فحتى بالإجبار ما استطعنا وامتنع، فلا يصبح وليه إلا بعد إكراهه أولا على القبض. فإن لم يمكن ولم يقدر عليه فهنا موضوع ومحل ولاية الحاكم، وهنا يتولى القبض. إذن أصل القبض لا يسقط، لكن هل يقبض الحاكم مباشرة عنه من دون إكراهه أو يكرهه أولا؟ فإن حصل فبها، وإلا قبض عنه حينئذ بولايته، خلاف مبني على أن الحاكم ولي الممتنع مطلقا أو ولي الممتنع بعد إكراهه وامتناعه حتى بعد الإكراه. الأول هو الذي رجحه في جامع المقاصد. الأول يعني ماذا؟ الأول في كلامي بل أن له أن يقبضه ابتداء مطلقا ولو من دون إكراه. هذا كله بناء على قول معروف بأنه لابد من حاكم، إذا امتنع نلجأ إلى الحاكم سيقبض مباشرة أو يكره أولا أو لا، هذا شيء آخر، لكن لابد من حاكم. وعن إطلاق جماعة عدم اعتبار الحاكم أصلا، ما في حاكم، ما لك شغل بالحاكم. وإذا ما الحال؟ الحال إما أن تدفع إليه فيقبض، وإما أن يمتنع تعزل. واضح؟ تعزل له المال ويصير مضمونا عليه. يقال هذا يظهر من الشرائع وغير الشرائع. أقرأ لك هذا المقدار. قال: وكيف كان؟ فإذا امتنع بغير حق سقط اعتبار رضاه لحديث نفي الضرار. بل مورد الحديث كان من هذا القبيل، واحد كان يفترض أن يقبض بالرضا امتنع فأسقط الرضا، لكن قلنا ليس من هذا القبيل بالدقة، وإن أمكن تنقيح المناط، حيث إن سمرة بن جنداب امتنع من الاستئذان للمرور إلى عرق الواقع في دار الأنصاري، وامتنع عن بيعها، فقال النبي صلى الله عليه وآله الأنصار: اذهب فاقلعها وارمي بها وجه صاحبها، فأسقط ولايته على ماله. يعني غض النظر عن خصوصية أنه امتنع عن القبض، لكن ماله وامتنع فيه عما كان ينبغي مما أمره النبي وطلبه النبي صلى الله عليه وآله. فالامتناعه وعدم قبوله بما كان ينبغي مما كان النبي أمر به أسقط ولايته على ماله وأسقط اعتبار رضاه. وهذا المقدار نأخذه فيما نحن فيه. فلعل مقصود المصنف من هذا القبيل يعني هذا القدر المشترك، يعني لا أنه بالدقة مال في الذمة وكان يفترض أن يقبضه فامتنع عن قبضه مثلا. على كل إذن فأسقط ولايته على ماله، ومقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض. هذا الذي قلناه، سقط اعتبار رضا يعني سقط قبضه الاختياري لأنه لا يريده، لكن أصل القبض يسقط أو لا؟ يقول مقتضى القاعدة أن لا يسقط بل يبقى أصل القبض، بس هو راح مباشرة إلى أين؟ إلى القول الذي يقول لا يسقط أصل القبض فيكرهه الحاكم، لأن الحاكم ولي الممتنع بعد الإكراه. ها؟ لكن في آخر الكلام ينبه على الآخر، اكتفت جيدا للعبارة، لأن امتناعه أسقط اعتبار رضاه في القبض الذي يتوقف على ملكه عليه، في القبض الذي يتوقف ملكه عليه. هكذا خذها محل الكلام في هذه العبارة، يعني محل النظر في هذه العبارة، هذا أسقط اعتبار رضاه في القبض الذي يتوقف ملكه عليه، فيبقى قبض ولو من دون رضا يحصل به ملكه أو لا شيء آخر، لكن يبقى قبض من دون رضا. لا أصل القبض الممكن تحققه منه كرها، مع كون الإكراه بحق بمنزلة الاختيار. هذا أيضا شيء آخر ما ذكرته، وقد يقول لك إذا أكرهه فهذا إكراه بحق، والإكراه بحق بمنزلة اختياره. واضح كيف؟ طيب لماذا نقول يكرهه الحاكم بعد ذلك على القبض؟ لأن السلطان ولي الممتنع، لكن بناء على أن الممتنع من يمتنع ولو مع الإجبار لا مطلقا، فيكرهه أولا. ولو قلنا أنه من يمتنع بالاختيار يعني الممتنع ابتداء ولو قبل الإكراه، جاز الحاكم تولي القبض عنه ابتداء يعني من دون الإكراه، وهو الذي رجحه في جامع المقاصد. ها؟ كل هذا التفصيل والخلاف بناء على اعتبار حاكم لم يسقط اعتبار أصل القبض، فنروح للحاكم ونشوف يقبض مباشرة أو يقبض بعد الإكراه. لكن والمحكي عن إطلاق جماعة عدم اعتبار الحاكم، فإذا لم يعتبر الحاكم ماذا يبقى؟ قلنا في أول الكلام هناك ثلاثة بدائل، الأطولية وعرضية تهينا، لكن هناك ثلاثة بدائل: أن يقبض هو، أن يقبض الحاكم، أن يعزل. طب هو ممتنع، الحاكم أسقطه إطلاق المحكي عن جماعة، لا يبقى إلا أن يعزل. فالتفت جيدا، مطلب جديد حاصله هذا الفرق: أن البائع الدائن بعد فرض امتناع المشتري، انقلب الفرض، ها انقلب الفرض، ولذلك هنا حصل اعتراض على المصنف انه ما دخله هذا بذلك، المناسب تحكينا عن امتناع البائع من قبول ما جاء به المشتري، يعكس المسألة، مع انه سيرجع الى ذاك، ها سيرجع الى ذاك، عكس المسألة وفرض ان المشتري ممتنع. طيب استفل نتكلم على ما هو موجود في العبارة، المشتري ممتنع، بلى المشتري ممتنع من الدفع، الدين طبعا حل، هكذا فرضنا من أول كلام، المشتري ممتنع من الدفع، البائع لم يقل للحاكم ولم يطالب الحاكم بأن يتدخل ويضغط على المشتري مثلا، أو إذا استطاع أن يبادر ويأخذ بقوة سلطته كحاكم من المشتري ما هو للبائع، لم يطالبه، فهل يجوز للحاكم أن يبادر من تلقاء نفسه؟ يقول كيف يمتنع المشتري عن الدفع؟ لأفعلان وأسويا، يروح للمشتري مثلا ويأخذ منه مال البائع بالقوة، يعني ما يساوي مال البائع، لأن المفروض في الذمة يشخصه، يأخذ بمقداره يشخصه له مثلا، هل يجوز هذا؟ يقول لا يجوز، لأنه مع عدم مطالبة البائع الدائن فهو مسقط، مع عدم مطالبته الحاكم، لا ليس لا يطالب المشتري، وفرض هو مطالب للمشتري فلا يسقط حقه بهذا المقدار، لكنه لم يطالب الحاكم ولم يدعوه، ولم يدعوه للحاكم يعني إلى مثل هذا، ومع عدم مطالبته لا يكون له ولاية هنا، واضح الكلام؟ ليست هكذا أن الحاكم هذا مطلق اليد كيفما شاء، مجرد سمع مشتري ممتنع كيف والله في مملكتي مثل هذا يذهب، ليس هكذا، هذا يحتاج إلى نوع مرافعة يعني، واضح كيف؟ ليس كما يقال في بعض الأزمن مثلا أنها مطلقة بهذا الشكل، كسلطة الإمام المعصوم مثلا، كحاكم كقاض يحتاج إلى أن يرفع الأمر إليه فيقال له أيها الحاكم هذا يمتنع لا يدفع إلي حقي، فيتدخل حينئذ، واضح الكلام؟ هكذا هنا. لكن عن السرائر أنه يجب على الحاكم القبض من المشتري بشرطين: الأول امتناع المشتري من الدفع، طبعا مع فرض الحلول هذا مفروغ عنه، الأول امتناع المشتري وهذا مفروض، الثاني القول بعدم وجوب الإجبار، على القول بوجوب الإجبار يجب أولا على الحاكم إجبار المشتري، لكن على القول بعدمه والمفروض أن المشتري ممتنع فالحاكم يجب عليه فقط أن يبادر إلى القبض من دون إجبار. الشاهد في هذه العبارة أن هذا المقدار الذي ذكره يجب عليه القبض، يعني يتقدم للقبض، أطلقه لم يقيده بما إذا طالب البائع، فقد يفهم منه أنه يتقدم ابتداء من نفسه، واضح كيف؟ ولا يقف على أن يطلب البائع منه ذلك، لكن هذا المعنى استبعده غير صاحب السرائر. مصنف يقول استبعاد في محله، ما لك ولاية إذا لم يطالبك صاحب الحق. قال: وليس للحاكم مطالبة المديون بالدين إذا لم يسأله، يعني من الدائن المعلوم من المقام، لعدم ولاية الحاكم عليه مع رضا المالك بكونه في ذمته. واضح؟ يعني كأنه يريد أن يقول إذا لم يطالبه فهو فعلا راض بأن يكون في ذمته. لا تقول لي كيف راض، ما هو حال وهو طالب، لأنه لو لم يطالب، لو لم يطالب كم قلنا كم مرة، لو لم يطالب لم يجب على المشتري الدفع، لم يكن هذا النزاع كله. ها، فالتفت جيدا، فإذا هو يطالب فكيف يعني رضي؟ قل يعني من باب لا حول ولا قوة إلا بالله، من باب لما طالبه فامتنع وكانت له طريق أخرى عبر الحاكم سكت عن الأخرى، رضي من دون الأخرى لأنه رضي بأصل أن يكون في ذمته. هكذا المقصود، لابد أن أقول هكذا، وإلا إذا قلت راضي أنه يبقى في ذمته يعني غير مطالب، وإذا لا يجب على مشتري الدفع من الأول. لماذا هذا البحث؟ لا، هو طالب ويجب على مشتري الدفع، لكن لما امتنع وكانت له طريق أخرى عبر الحاكم فسكت ولم يطالب الحاكم فرضي من دون الحاكم رضا إضافي بهذا اللحاظ، إذن هو الآن وبلحاظ تدخل الحاكم راضا بالبقاء في ذمته، لا رضا مطلق حتى يدل على عدم المطالبة من الأصل وعدم وجوب الدفع وانتفاء الفرض كليا. فالتفت جيدا. إذن لعدم ولايته عليه معرض المالك بكونه في ذمته. وعن السرائر، وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع وعدم، يعني وعلى القول بعدم وجوب الإجبار، واستبعده غيره، وهو أي الاستبعاد في محله ولو تعذر الحاكم. وبالبائع، رجعنا إلى فرضنا السابق، البائع يمتنع من القبض، ها؟ واضح الكلام؟ رجعنا إلى امتناع البائع من القبض. كنا نقول إذا امتنع يصل الدور إلى الحاكم، هلا الآن يقبضه مباشرة أو يجبره أولا، فإذا امتنع حينئذ يقبضه، هذا خلاف. ومقابل هذا قول جماعة بحسب إطلاق المحكي أنه ما في داعي للحاكم، لا، على الحاكم الذي قلناه لو تعذر البائع امتنع من القبول، الحاكم متعذر، إما غير موجود أصلا أو موجود في مكان لا يمكن الوصول إليه أو هنا ولكن غير مبسوط اليد مثلا، لا يقدر على فعل شيء كما هي العادة في الحكام الشرعيين أن لا يكون مبسوط اليد. فإذا كان كذلك فمقتضى القاعدة يقول تولي المؤمنين إجبار البائع على القبول. لماذا؟ لأن هذا من المعروف من الأمور الحسبية التي يعلم أن الشارع لا يرضى بتركها. وكيف لا تقبض؟ يعني ماذا يصنع هذا خطيه؟ يبقى في ذمته إلى آخر العمر ويتضرر ويوصي وأولاده، أنت تمتنع، أنت تمتنع أولادك، يعني ماذا؟ لابد أن يوصل إليك الحق رغما عن أنفك. واضح كيف؟ فإذا يتولاه المؤمنون العدول، قل لا الأعم، لأن المعروف والحسبة لا تختص بعادل ومؤمن مثلا ملتزم أو غير ذلك، تعم الكل، تكليف الكل على الكفاية. واضح؟ إذا يجبره المؤمنون. طيب لو فرض تعذر إجبار البائع على القبض، اجتمع المؤمنون جميعا ما قدروا على هذا أن يجبروه على القبض، هل يقبض المؤمنون بأنفسهم عنه أو لا؟ طبعا هنا نشترط العدول، فالسؤال هكذا، فهل يقبض العدول حينئذ أو لا؟ لماذا اشترط العدول؟ الأول قلنا حسبة لا يختص بالعدول، الآن نريد أن نقبض أمانة عن مالكه، فيحتاج إلى عدالة ليكون أمينا على ما قبض، هل يقبضه العدول أو لا يقبضه العدول؟ قال المصنف إن فيه نظر. وجه النظر أن ذلك لا يتعين، وقبض العدول حينئذ، لما نحن قلنا ثلاثة بدائل: قبض، حاكم، عزل. هو امتنع راح الأول، حاكم غير موجود، سلسلنا البحث تحت عنوان الحاكم إلى ولاية المؤمنين إلى قبض العدول. إذا بلغ الكلام إلى قبض العدول نقول لا يتعين، تقول يقبض هؤلاء، لماذا أبقى أنزل إلى هذا وأخترع بدائل طولية في هذا؟ وهناك بديل عرضي في عرض هذا، إن لم أقدر على الحاكم أعزل له ماله. فليس قبض المؤمنين العدول بعد تحذر الحاكم وإجبار المؤمنين عامله على القبض بأولى من أن يقال يعزله المشتري له ويصير في ضمانه. قل هذا هو الأقوى، هذا هو الأقوى. وحينئذ فطريق تخلص المشتري من حق هذا البائع وبراءة ذمته منه أن يعزل له المال ويجعله أمانة عنده، فلو تلف يكون من مال البائع. لماذا؟ لأن فائدة العزل هي هذا. إذا لم يكن فائدة العزل أن يتشخص مالك فيه ويتلف عليك، قل ما معنى العزل؟ أصلا بالعكس يبقى الضرر ويزيد. لماذا؟ لأنه يبقى الضرر بالضمان ويزيد، لأنك تحرمني من سواء بعد قليل سيقول له التصرف فيك، لكن إذا تصرف فيه يرجع إلى ذمته. وإذا أراد أن يتخلص من الرجوع إلى ذمته والحفاظ على تجنب ضرر البقاء في الذمة، لا يستطيع أن يتصرف في هذا، فتجمع عليه ضررا آخر والمنع، يعني مع الضمان المنع من التصرف في هذا، أو تتصرف يرجع في ذمته يعود الضرر الأول. واضح كيف؟ فيقول هذه فائدة العزل. لكن إذن فائدة العزل أن يضمن على من؟ على البائع. لكن يقول هذا بالعزل لم يصبح ملك البائع، لأن ملك البائع شرطه أن يقبضه هو، ها؟ فإذا لم يقبض لا يصير ملكه. وهنا يظهر لك التفكيك بين النماء والضمان، لأنه إذا لم يكن ملك البائع فهو على ملك المشتري، فإذا حصل له نماء فالنماء تابع للأصل وهو للمشتري، مع أن الضمان على البائع، مع أننا قلنا الخراج بالضمان، من له الغن فعليه الغرم، وهذا خطية يأخذ الغنم ولا يكون عليه الغرم، وذاك خطية لا يأخذ الغنم ويكون عليه الغرم. فقاعدة الخراج بالضمان لا تجري هنا. كل واحد هنا يسأل فينا إذن لماذا لا تجري، لماذا لا تجري، وما الموجب لتخصيصها؟ لم يقل مصنف شيئا. بعض الأساتذة أبدى هذا الاحتمال، قال يمكن أن يقال هذه القاعدة تدل على ملازمة، الخراج بالضمان، وإن في ضمان على فلان يكون له الخراج ملازمة. فإذا قام دليل على أحد الأمرين ثبت الثاني، لأن القاعدة هي عبارة عن ملازمة. لكن هذا الدليل لا يكون قاعدة الضرر. يجي دليل يقول واقعان ماذا؟ الضمان على هذا، فنقول إذن الملك له، إنما لهذا، إذن بالإن مثلا الضمان عليه. يقوم دليل على أحد الأمرين غير قاعدة الضرر. أما قاعدة الضرر فليس لها إمكانية أن تثبت مثل هذا، لأنها تقول من باب أن لا يتضرر هذا نفينا عنه الضمان. واضح؟ من باب أن لا يتضرر هذا نفينا عنه الضمان. وأما أنه واقعان واقعان لولا التضرر كان يكون الضمان عليه أو لا، يعني ممكن أن يقال شوف مع أن قاعدة الضرر ليست أصلا عمليا، ولكن مع ذلك يشبه التمسك بها التمسك بشيء من الأصل العملي. لم يمكن أن تقول فعلا هناك تضرر إذن نرفع اليد بغض النظر عن ما هو الحكم الواقعي، وإلا يمكن في بعض الموارد أن يكون الحكم الواقعي على خلاف ذلك، تتحمل أنت مع التضرر مثلا، لعل هذا نظر إلى هذا وفي نفسي منه شيء، لكن المصنف لم يبين شيئا هنا. قال: ولو تعذر الحاكم، فمقتضى القاعدة إجبار المؤمنين له عدولا كانوا أم لا، لأنه من المعروف الذي يجب الأمر به على كل أحد، فإن لم يمكن إجباره ففي وجوب قبض العدول عنه نظر أقواه العدم، يعني لا يقبضون عنه. إذن ماذا يصنع حينئذ؟ يلجأ إلى العزل، وحينئذ فطريق براءة ذمة المديون أن يعزل حق الدائن ويجعله أمانة عنده، فإن تلف فعلى ذي الحق، لأن هذه فائدة العزل وثمرة إلغاء قبض ذي الحق. ولكن مع أنه مضمون على صاحب الدين على البائع مثلا، لم يخرج عن ملك مالكه العازل وهو المشتري لعدم الدليل على ذلك، فإن اشتراط القبض في التملك لا يسقط بأدلة نفي الضرر. هذه النكتة، أسقطنا الضمان عن المشتري للتضرر، لكن هل لازم ذلك أن يصبح ملك البائع وأنه لم يقبضه؟ يقول هذا الدليل ليس له قدرة على إسقاط اشتراط حصول ماذا؟ التملك بالقبض. طيب، فإن اشتراط القبض في التملك لا يسقط بأدلة نفي الضرر، وإنما يسقط بها ما يوجب التضرر وهو الضمان، وحينئذ فنماء المعزول لمالكه الذي عزله، طيب يصبح هنا النماء له والضمان على غيره، وقاعدة مقابلة الخراج والضمان غير جارية هنا. والحمد لله رب العالمين. الآن